كتاب السيطرة الشخصية، كيف تصنع حياة مهنية مليئة بالتفاؤل والطاقة والتأثير، للدكتور جاري جاب. الجزء الأول يغطي هذا التسجيل الفصل الأول بعنوان أنت الذي تصنع واقعك، من الصفحة 11 حتى الصفحة 18. تقدمت مبادرة ضوء بصوت مها قبلان. إن واقعك الذي تعيشه اليوم جاء نتيجة لاختياراتك التي قمت بها، فبغض النظر عن كم الأشياء التي قد تبدو وكأنها تحدث لك بطريقة لا دخل لك فيها، فإن الحقيقة هي أنك كنت تقدم على اختيار ما في كل مرة يحدث لك فيها شيء، وهذا الاختيار قادك في اتجاه معين، وتلك الاختيارات قدمت عليها نتيجة للطريقة التي ترى بها العالم من حولك. قد تنظر إلى العالم على أنه مليء بالأمل والفرص، وقد تراه عالما موحشا يكمن فيه الناس وراء كل ركن حتى تتاح لهم فرصة للقضاض عليك. أنت الذي تصنع واقعك، ويمكن أن يكون هذا الواقع إيجابيا أو سلبيا، لكنه واقعك وحدك. فجارك الذي يعيش بجانبك واقعه مختلف عن واقعك، وزميلك في العمل في المكتب المجاور لمكتبك له أيضا واقع مختلف عن واقعك، وواقعك الذي تراه يمكن أن يكون بمثابة سجن، فيحد من تفكيرك وسلوكياتك وأفعالك بطرق قد تقيدك، ويمكن أن يكون ثريا ومليئا بالفرص السانحة. إذن فإدراكاتك للواقع تسيطر عليك وتوجهك بطرق شتى. تذكر ما إذا كان قد سبق لك أن وضعت قيودا على ما تستطيع القيام به بناء على رؤيتك للواقع. هل سبق لك أن استخدمت أي من العبارات التالية؟ مثل لا أستطيع أن أترك هذه الوظيفة لأنني لن أعثر أبدا على وظيفة أخرى بنفس الراتب، أو لست ذكيا بما فيه الكفاية حتى أحصل على وظيفة إدارية، أو يستحيل علي أن أغير مجال عملي وأنا في هذه السن، أو فقط الآفاقون هم من يتقدمون في هذه الشركة، أو رئيسي في العمل لا يأخذ أفكاري أبداً على محمل الجد، لذا لن أرهق نفسي في التوصل لأي فكرة، أو لست قادراً على الإقناع، أم أعرف ما أرغب في عمله لكن لا أحد يتيح لي فرصة القيام بهذا النوع من الأعمال. على الأرجح أن هذه الأشياء كلها ليست صحيحة، لكنها قد تبدو لنا وكأنها صحيحة، فتكون النتيجة أن تصبح واقعاً أيضاً. والحقيقة هي أن واقعنا موضوعي، أما إدراكنا وتفسيرنا لهذا الواقع فهو ذاتي. يمكن أن يكون من الصعب تقبل هذه الحقيقة لأن الكثيرين منا يعتقدون أن تفسيرنا الذاتي لهذا الواقع هو التفسير الصحيح. في الواقع الموضوعي الكرسي كرسي، وحرف الألف هو حرف الألف، فهناك حقائق مطلقة، وتلك الحقائق لا تتغير تبعا لرغباتنا. لنفرض أن صديقتك ليزا قد اشترت كرسيا أسود من الجلد ودعتك حتى تراه، سوف ترى نفس الشيء الذي تراه ليزا. فإن حدث وسألتك ليزا عما تراه، سوف تجيبها قائلا أرى كرسيا أسود من الجلد، وإن طلبت منك أن تقدر حجمه فلن يختلف تقديرك عن تقديرها كثيرا. وإذا حدث وقمتما بقياس الكرسي فسوف تكون قياساتكما واحدة. من حيث المضمون فإن الكرسي ليس مجرد كرسي، لكن معظمنا يرى هذا الشيء المادي بنفس الطريقة. هنا نجد أن رؤية الناس للشيء متماثلة إلى حد كبير. الآن ننتقل إلى فقرة الواقع الموضوعي لا ينطبق على الأشياء المعنوية، ولكننا نقوم بشكل خاطئ بنقل نفس هذا الواقع الموضوعي من عالم الماديات إلى عالم الجمال والأفعال والنوايا والعواطف والتواصل مع الآخرين. فمثلا الواقع الموضوعي بأن الكرسي كرسي يعطينا إحساسا بالثبات والاستقرار. من المهم بالنسبة لنا أن نعتقد أن الكرسي الذي نراه اليوم سوف يكون هو نفسه الكرسي الذي نراه غدا، بمعنى أنه لن يختفي فجأة أو يحول نفسه إلى فطيرة تفاح. هذا يجعلنا نشعر بأننا نستطيع الاعتماد على شيء ما، نستطيع أن نعتمد على أنفسنا وعلى فهمنا للواقع. أما عندما ينصب تركيزنا على التقييم الجمالي للكرسي، فإن الأمر حينئذ يصبح مختلفا تماما. دخلت تراسي منزل ليزا وأخذت تنتقد الكرسي الأسود المصنوع من الجلد. سألت تراسي: اشتريتي كرسيا جديدا؟ أجابت ليزا: أجل، أليس جميلا؟ إنني أحب الجلد. ردت تراسي: لا يبدو مثيرا لي، أرى أن اللون الأسود قاتما جدا. قالت ليزا: حقا؟ ردت تراسي: أجل، إنني أحب الأشياء المزخرفة بالورود. شعرت ليزا بالحيرة وقالت: فلماذا إذن كسوت غرفتك الأمامية بجلد النمر؟ أجابت تراسي: أود الذهاب إلى إفريقيا، وهذا يذكرني بخطتي المتعلقة بهذا الأمر. قالت ليزا: إذن لم يحظ الكرسي على إعجابك؟ ردت تراسي: أرى أنه ضخم جدا بالفعل. قالت ليزا: ضخم جدا؟ أجابت تراسي: إنه بالغ الضخامة وبه كم هائل من الجلد. شعرت ليزا بالضيق من رأي تراسي في كرسيها وقالت: حسنا، فلنتحدث في موضوع آخر. استمرت تراسي في حديثها: ربما لا يصلح حتى أن نطلق عليه كرسيا، قد يصلح لأن يكون أريكة لشخصين. أجل، هذا رأيي، كان من الأفضل ألا تشتري كرسيا بهذا الحجم وبهذا الكم من الجلد. قالت ليزا: تراسي، كفي عن الكلام، الحقيقة هي أنه عندما نأتي إلى عالم الجماليات والمشاعر والتواصل والعلاقات الشخصية، فإن التفسيرات والآراء هي التي تشكل الواقع آنذاك، فكل من تراسي وليزا ترى نفس الكرسي، لكن رأيهما فيه والطريقة التي تنظر بها كل منهما إليه مختلفان تماما، وبشكل دائم تدهشنا أفعال واستجابات الآخرين، ومع مرور السنوات ينمي كل منا رؤية خاصة للواقع، ويكون متأكدا تماما من أن رؤيته للواقع هي الرؤية الصائبة، ما لم يتحدى أحد رؤيتنا هذه بالطبع، عندها نشعر بالدهشة. والآن انتهت فقرة الواقع الموضوعي لا ينطبق على الأشياء المعنوية، وننتقل إلى فقرة التفكير خارج نطاق الدائرة. قال الفيلسوف وعالم الاقتصاد ليونارد إيريد ذات مرة أن المعرفة التي كانت لديه وهو مراهق من الممكن تمثيلها في دائرة صغيرة، فكل ما عرفه كان في نطاق هذه الدائرة الصغيرة، لذلك فإنه كان يعتقد أنه قد عرف الكثير، لأنه لو حدث وقام أحد بقياس محيط الدائرة فإن كل الفراغ الموجود خارج هذه الدائرة يكون ثانوية بصورة نسبية وبشكل منطقي. استنتج تبعا لذلك أن ما لم يعرفه هو شيء ضئيل نسبيا، وحينما أصبح أكبر سنا اتسعت دائرة المعرفة الخاصة بريد لدرجة أنه حينما وصل إلى سن 60 أصبحت الدائرة الجديدة تعادل 5 مرات من حجم الدائرة القديمة، وبذلك فقد أصبح لديه معرفة تعادل 5 أضعاف كم المعرفة الذي كانت لديه وهو شاب. لكن الفراغ الموجود خارج دائرته الجديدة والذي يمثل كما هائلا من المعرفة الموجودة خارج عالم ريد كان أكبر بكثير. وأدرك ليونارد ريد في سنواته اللاحقة أنه كان يفترض كثيرا من الافتراضات الخاطئة تتعلق بطبيعة الواقع، وما أدركه ريد يمثل الحكمة، فالحكمة تأتي من خلال أن نفهم ما لا نعرفه وأن كل شيء ليس أبيض أو أسود. وبالطبع فإن المشكلة هي أن هذه الحكمة غالبا ما تأتي فقط مع تقدم العمر والخبرة. تذكر كل الحقائق التي كانت لديك وأنت لازلت صغيرا في المدرسة الثانوية، ربما يكون قد تم إقناعك بأن الناس الذين كانوا يتسمون بالوسامة والجمال ينالون ما يرغبون فيه ولا يكون لديهم أي مشكلات أبدا، وفي الكلية ربما كنت متأكدا تماما من أن الرأسمالية هي نظام مضطرب وأن الاشتراكية هي الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق في الحياة والتي يمكن أن يتم حكم الناس بها. وعندما أصبحت رجل أعمال شابا ربما كنت على يقين من أن مفتاح النجاح هو تبني الأسلوب الصحيح في ارتداء الملابس الأنيقة أو العضوية في ناد يليق بك. وإذا قام أحد بتحدي رؤيتك عن الواقع، فقد تجادل وتدافع بقوة عن أن رؤيتك هي الرؤية الصائبة. ابنتي كريستينا خير مثال على ذلك، فعندما أصبحت مراهقة كنا نجد أننا لا نتفق حتى على أصغر الأمور. أعتقد أن ذلك قد بدأ وهي في 13 من عمرها، لكن حينما أتأمل الأمر أكثر أجد أن هذا الخلاف قد بدأ لربما في سن 3. في أحد الأيام كنا نتناقش سويا، وكانت في 18. قلت لها: كريستينا، إنني على يقين أنه عندما تبلغين من العمر 30 عاما سوف تقولين لي: أبي، لقد اكتشفت أنك كنت على حق في كثير من الأحيان. نظرت كريستينا إلي بانشداح وقالت: أبي، إن هذا لن يحدث أبدا. بمرور الوقت يتوصل كل منا إلى نتائج معينة تتعلق بالواقع، وهذه النتائج تظل مستقرة إلى أن يأتي الوقت الذي يتم فيه تحديد هذه الرؤى. تخيل أن هناك صورة تمثل رؤيتك للواقع. وسط الصورة هناك مركز يخرج منه عدد من الخطوط، ويظهر في الصورة خطان منحنيان يحيطان بالمركز، أنهما يبدوان لك منحنيين. لكن لو حدث وقمت بوضع مسطرة على هذين الخطين فستجد أنهما مستقيمان بالفعل. إذن فرؤيتك للواقع غير صائبة، وقد أثبتنا بالدليل أن هذين الخطين ليسا على النحو الذي كنت تراه بهما في البداية. إن رؤيتنا للواقع والتي نتمسك بها هي غالبا نفس رؤيتنا لهذه الصورة، فنحن نعتقد أن آراؤنا عن أنفسنا والآخرين والعمل والنجاح هي عموما آراء قائمة على أسس راسخة وقوية. ولكن حينما نبحث وندقق في الأمر بشكل أكبر سوف يكتشف الكثير منا أن عددا من معتقداته يعوق فعلا قدرته على تحقيق النجاح ولا يعين عليه كما يظن. نحن نعتقد أن رؤيتنا للواقع سوف تصل بنا إلى النجاح، ومع ذلك فلربما تحول هذه الرؤية بيننا وبين تحقيق أهدافنا. لدينا مثال آخر. يوجد لدينا مستطيل أبيض كبير، ويوجد في أعلى يساره نقطة سوداء. هل رأيت تلك النقطة الموجودة في أعلى اليسار؟ إن كان الأمر كذلك فأنت قد رأيت ما يراه معظم الحاضرين في حلقات البحث عندما أجريت هذه التجربة. أنت تركز على النقطة في حين أنه في الحقيقة يوجد مستطيل أبيض كبير كذلك. غالبا ما نركز على جزء واحد صغير، وفي كثير من الحالات عندما تنتقل إلى الحياة العملية يتضح أن هذا هو الجزء السلبي. كيم، وهو مدير قسم الموارد البشرية في شركة خدمية، أجرى مقابلة مع موظفة تدعى كارين قبل مغادرتها للعمل بعد أن قدمت استقالتها. قالت كارين: لا أستطيع أن أتحمل هذا المكان أكثر من ذلك، لابد أن أغادر المكان. قال كيم: لماذا؟ ما الذي حدث؟ أجابت كارين: من يعملون هنا يسيئون معاملتي، إنهم يتحدثون بطريقة ساخرة. سألها كيم: هل الموظفون الذين يعملون معك في مركز الاتصالات يعاملونك بطريقة سيئة؟ أجابت كارين: لا مطلقا، إنهم مجموعة رائعة. قال كيم: حسنا، هل كارولين رئيستك في القسم تعاملك بطريقة سيئة؟ أجابت كارين: لا، إنها رئيسة رائعة وعلاقتي بها طيبة تماما. سألها كيم: هل هناك مشكلة بينك وبين فريق الإدارة أو رئيس العمل؟ أجابت كارين: لا، فهم فريق إداري ممتاز، أما رئيس العمل فهو شخصية جذابة ولطيفة. قال كيم: إنني أشعر بالحيرة، أين المشكلة إذن؟ قالت كارين: إنني أعمل مع مديرة الحسابات التي تدعى إلين، ولا أحب الطريقة التي تتحدث بها إلي، فقد تأتيني في الساعة 5:15 من اليوم السابق للإجازة الأسبوعية وتخبرني بأننا مضطرون للعمل خلال يوم الإجازة الأسبوعية حتى ننهي عملا ما هكذا دون تخطيط، ويكون لزاما علينا أن نقوم بعملها عند غيابها. بعد هذا كله لا تحسن التعامل معنا بشكل مهذب. لقد جعلت كارين سلوك شخص واحد يلقي بظلال قاتمة على تجربة عمل إيجابية، وهي التي صنعت هذا الواقع السلبي. لقد تشكلت لديها قناعة بأن شركة تعسفية في التعامل معها بناء على تعميم تجربتها مع ألين، بدلا من أن تفكر في الكثيرين ممن يحسنون التعامل معها. وبمعنى آخر فإنها تركز على النقطة. نهاية التسجيل، الجزء الأول.